ضيف مونتي كارلو الدولية اليوم الشاعر والمترجم سامر أبو هواش، نستضيفه لحضوره في العاصمة الفرنسية ومشاركته في سوق الشعر الذي يقام هذا العام بتكريم خاص لفلسطين كضيف شرف. فلسطين الحاضرة بأصوات شعرائها وكتابها، وسامر أبو هواش أحد هؤلاء الشعراء، والديوان الذي سنتوقف عنده بشكل خاص يحمل عنوان من النهر إلى البحر، الديوان الذي تمت ترجمته دولا ريفيير على مير، والتحية للمترجم أنطوان جوكي. سنتحدث عن هذا الديوان مع التذكير بالعديد من إصدارات ضيفنا الشعرية، دواوين، روايات، ترجمات عديدة، ولا ننسى الشق الثقافي المتعلق بشغله لمناصب ثقافية عديدة. أهلا وسهلا فيك أستاذ سامر.
مساء النور، شكرا.
يا مرحبا بك. إذن هذه المشاركة بديوان، إذا أردنا أن نختصره فينا نقول ليس مجرد شاهد، فالقصيدة فيه عم تتضمن الصرخة الفاجعة، عم تتضمن الموت، عم تتضمن مدينة قد تكون المدينة الأخيرة، عم تتضمن ما يمكن أن ينبشه وأن نشاهده بين الركام والأتربة والشقوق، بين الأشلاء والجثث، وباختصار شهادة إنسانية على مأساة العالم المعاصر.
صحيح غادة، وشكرا لك على الاستضافة ولراديو مونتي كارلو. حقيقة بالنسبة إلي منذ بداية تجربتي الشعرية والأدبية بشكل عام، لطالما كنت حذرا تجاه التعامل مع الحدث العام. ربما كنت أتعامل معه صحفيا أحيانا أو حتى في المقالات إلى آخره، أما التعامل الأدبي فلطالما كنت شديد الحذر تجاهه، لأنه أنا مقتنع أنه الحدث الذي نشهده الآن يحتاج إلى وقت لاستيعابه وفهمه. ولكن الأمر بعد 7 أكتوبر مختلف بعض الشيء. بدأ واضحا أننا مقبلون على كارثة منذ اليوم الأول، أنه ستكون هناك حرب طاحنة، ستكون هناك إبادة إلى آخره. فشعرت بنوع من الإلحاح الطارئ للكتابة لم أشعر به من قبل. هي حاجة حقيقة داخلية تفاقمت مع مرور الوقت، ونحن نشاهد ما يأتي من غزة والفظاعات التي ترتكب. أصبحنا جميعا في العالم متورطين بشكل من الأشكال، لا نستطيع أن نغض الطرف، لا نستطيع أن نعتبر ما يجري مجرد جولة أو مجرد حرب. بدأ واضحا أننا أمام مرحلة غير مسبوقة، سواء للقضية الفلسطينية أو للعالم بالمناسبة. هذا الكتاب كتب تحت إلحاح اللحظة، وتحت فكرة التي تفضلت بالإشارة إليها غادة، فكرة الشاهد، أننا نحتاج إلى أن نقول شيئا آخر في هذه اللحظة أو عن هذه اللحظة.
طبعا الكتاب أستاذ سامر هو صحيح شهادة حية وإلحاح، كما ذكرت ركزت على غزة رغم كتاباتك المعروفة أيضا عن فلسطين، ولكن منحس كأنه في وصول إلى نقطة ما، نعرف أننا وصلنا إلى حيث لا شيء يعود، نسميها نقطة لا عودة أو نقطة لا ذهاب، لا فرق، كأنه هذا الألم الكبير أصبح غير محتمل، فكيف العالم ينظر إليه؟
100% تماما غادة، تماما ما تفضلت به. أصبحنا في لحظة حقيقة العالم توقف فيها، ونحن جميعا، وهذا أشعره وأنا أقيم في أوروبا كما تعلمين، مهما فعلنا في حياتنا اليومية، أعني خصوصا منذ أن أصبحت هذه الحرب شيئا دائما، بدأ أنها شيء دائم وليست مجرد جولة وستتوقف، نخادع أنفسنا إن ظننا أننا نعيش. بصرف النظر عن هويتنا أو عن قناعاتنا السياسية إلى آخره، هناك حدث هائل يحدث، هناك قتل يومي، هناك فظاعات لم نشهدها في كافة الحروب السابقة، فكان صعبا تجاوز هذا الأمر. وهناك حقيقة قصيدة في هذا الكتاب كتبت أيضا تحت هذا الإلحاح، عنوانها جالسا أمام التلفزيون أشاهد الإبادة، وهي تتحدث عن هذه اللحظة، كيف نستقبل بصفتنا أبناء هذا الزمن، كيف بتنا نستقبل هذه الفظاعات، هذه الفاتورة الرهيبة من الدم بشكل يومي، وماذا يحصل بإنسانيتنا من الداخل، ماذا يحصل بجوهر هذه الإنسانية؟ أين نحن الآن من هذا كله؟ وأعتقد أن سؤال حرب الإبادة هذه يحددنا بشكل من الأشكال، يحدد من نحن ومن سنكون عليه لاحقا.
وهون بما أنه تتحدث عن التلفزيون، عن ما تشاهده، لنأخذ هذه المقارنة ما بين المشاهدة وما بين القصيدة وما بين الشعر أو أي فنانة. طبعا بهالمقدمة اللي كتبها أنطوان جوكي بيقول: الفنانون صدى وخير ناقل للفظائع. هذا ما ينقله سامر أبو هواش في هذا الكتاب عن غزة، هذه الصرخة العملاقة من حسة بعدة أبيات ممن قرأت بهذا الديوان لحضرتك. في صرخة هادرة، في وقوف مذهولين عاجزين حتى عن الإتيان كما تقول بكلمة أو حتى بنفس، في عجز تام. فهل هذه الصرخة من خلال هذه القصائد التي يكتبها أيضا أجيال وأجيال وكتاب كل حسب طريقته، كيف تمكن كتابة قصيدة عن مثلا ذلك الصبي الذي نقش اسمه رقما على جبينه؟
تماما غادة، أعتقد أننا في كل محطة كبرى تأخذ بعدا إنسانيا، بعدا غير إيديولوجي غير سياسي، تصبح فوق الإيديولوجيا وفوق السياسة وفوق الآراء. في مثل هذه اللحظات يصبح هناك نوع من الواجب على المثقف أو الفنان، وهي الكلمة التي بالمناسبة يعني كنت لا أحبها كثيرا، لا أحب كلمة دور، لا أحب كلمة واجب، لأنني أشعر أنها تؤطر الفعل الثقافي الذي يجب أن يكون فعلا حرا غير مؤطر بأطر مسبقة. لا، هذه الحرب تفرض على الجميع بصرف النظر فنانين أو كتاب أو غيره، تفرض بالحد الأدنى نوعا من الشعور أو نوعا من المساءلة تجاه أنفسنا. منذ بضعة أسابيع ربما أو أيام شاهدت مقطع فيديو لزوجين مسنين في الولايات المتحدة، أحدهما فوق 98 عاما والآخر على حافة 90، فهما في دار للرعاية، وفي هذا الفيديو يقولان: نحن قررنا أن نصوم عن وجبة طعام واحدة. تتكلم الزوجة وتقول: أنا قررت أن أصوم عن وجبة طعام لأنني مصابة بمرض السكري. وهذا ما يمكننا فعله. هذا الفيديو من 10 ثواني يقول الكثير، لأنك تتحدثين عن أناس بعيدين تماما جغرافيا وربما لا يعرفون أي شيء عن الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وهذا الصراع إلى آخره، ولكنهم شعروا بنوع من الواجب الإنساني، عبرا عنه هذين الزوجين بهذه الطريقة. هذا أظن هو شيء من الإلحاح الإنساني الذي أتكلم عنه.
ما رأيك أن نتوقف مع إحدى قصائدك من هذا الديوان الذي تقدمه، تقدم بعضا من قصائده في سوق الشعر في باريس؟
سوف أقرأ قصيدة بعنوان الأنقاض، هي القصيدة الافتتاحية في هذا الديوان. الأنقاض: أيها الآتي من بعيد، يا من تقف على أعتاب تلك النهايات، يا من تملأ أنفه روائح مرعبة مجهولة في الهواء، يا من تطأ قدماه هذه الأرض الخراب، تمهل قليلا، ثمة طفلة يدها ممدودة من بين الشقوق وقلبها يرتعش تحت التراب.
الأنقاض وهذه الصورة سامر أبو هواش، الأطفال بين الخرائب مثلا، عندك نظرات أطفالنا بين الخرائب، المجزرة، جثث صغيرة، الفتى، الأطفال حاضرون بقوة في قصائدك. ذكرت يا نداءاتك أيضا قوية، نداءات الطفل إسماعيل الأب ورغم صغرهم، ولكن الصورة واضحة.
كما تعلمين غادة، الأطفال دفعوا ويدفعون الثمن الأفدح والأكبر في هذه الحرب، والمدنيون بشكل عام يدفعون هذا الثمن، ولكننا نرى الأطفال. أنا كأب في النهاية أعرف ماذا يعنيه أن تفقد طفلا، أو يصاب طفلك بخدش أو يمرض، فما بالك ونحن نرى هؤلاء الأطفال يقطعون إربا، يلمونهم أشلاء. لا أظن أننا يمكن أن ننسى يوما مشهد الأمهات وهن يودعن أطفالهن القتلى.
وأنت تتحدث عن هذه النقطة، يعني عدد حتى من القصائد فردت حذاء ضائعة، عنوان قصيدة، يعني فهموا أنه ما في غير هالفردي بقى باقي.
نعم نعم نعم،
الرأس المنفصل.
نعم، فكرة يعني فكرة في الأشلاء صورة. لأنها حاضرة طوال الوقت، فرضت نفسها علي أو على صوتي في هذه القصائد، وجاءت فلنقل بطريقة تلقائية لأنها تحفر داخل الوجدان وداخل الوعي بطريقة لا يمكن محوها. نحن أحيانا نقول لأنفسنا كما تعلمين غادة، أنا لم أعد أحتمل مشاهدة كذا وكذا، أنا لا أريد أن أرى أكثر من ذلك. الحقيقة حتى هذا الكلام فيه نوع من الطرف، لأننا لا نحتمل الرؤية، فكيف بمن يحتمل الواقع؟
هل هي المدينة الأخيرة غزة كما تقول؟ ولماذا توصيف بهذا الأمر؟ وصار كل شيء كما تقول كلمة أو اثنتين، ما هما هاتان الكلمتان سامر أبو هواش؟
أقصد بهذا الكلام ربما أن اللغة فقدت جدواها
وفقدت التعبير،
وفقدت قدرتها على نقل الألم وحجمه وفداحته علينا وعلى في المقام الأول على الضحايا أنفسهم. الكلمات لم تعد قادرة على شفاء أحد. أول قصيدة كتبت في هذا الديوان هي بعنوان لم يعد مهما أن يحبنا أحد، وهذه كتبت بعد تقريبا شهر ونصف إلى شهرين من بدء الحرب. كان لدي شعور قاهر بأننا كما ذكرت من قبل نحن نعيش شيء جديد كليا مختلف عن كل الجولات السابقة، وكان لدي شعور قاهر أيضا بأن سوف يعاد إنتاج المشهدية نفسها، المنطق نفسه، سوف يعاد إنتاج كل ما رأيناه من قبل مضروبا بأضعاف عديدة. شعرت بألم شديد، نحن لا نريد هذه المرة، لا نريد تعاطف، لا نريد أن يحبنا العالم ويقول نحن ضحايا إلى آخره، نحن نريد أن لا يحدث ذلك في المقام الأول، وأن لا يحدث مرة أخرى، لأننا لسنا مختبرا، لا يجب أن يكون أي شعب أن يكون مختبرا لا لضمير العالم ولا لآلام العالم ولا لشعور العالم بالذنب ولا للوطأة الأخلاقية لهذه المشاعر على أحد. نريد أن نعيش حياة طبيعية بالحد الأدنى.
بكل أحوال الحب من طرف واحد صعب جدا كما تقول، وليس على هذه الأرض ما يستحق الحياة. هون تعكس هذا البيت الشهير للشاعر محمود درويش. فهل الشعب الفلسطيني برأيك اليوم هو بعالم من الإهمال والنسيان إلى درجة مل منه العالم من قضيته؟ هل أنت متفائل باستمرار هذه الأجيال التي ستتحدث عن هذه القضية فيما بعد، خصوصا في ظل ما يجري حاليا؟
أنا متفائل جدا في الواقع. طبعا هناك فارق بسيط بين الألم وبين تقييم
الذاكرة،
تقييم ما يحدث وأثره على المدى القريب والمتوسط والبعيد. لا يفترض أن يلغي أحدهما الآخر. أنا أعتقد أن ما حصل ويحصل هو وصمة على ضميرنا جميعا، على ضمير الإنسانية، لا يمحوها شيء. لا يمحوها مثلا القول انتصرت القضية الفلسطينية وأصبح هناك دولة وكل هذا الكلام، هذا مستوى لا يمكن تعويضه من الألم والفقد والوحشية التي عاشتها البشرية. أعتقد ستحتاج عقودا وعقودا للتعامل مع ما حدث، خصوصا حين تنتهي هذه الحرب. هذا مستوى. في المستوى الآخر، هذا لا يتناقض ولا ينفي أنني في الحقيقة لست متشائما حيال واقع القضية الفلسطينية. بالطبع لا أملك القدرة على التحليل السياسي ولا الخبرة، لكنني من تجربتي، من مراقبتي لما يحصل حتى عن قرب، يعني بمعنى مراقبتي حتى لعائلتي الصغرى والكبرى، حين أرى الأجيال الشباب الآن، ابنتي حين بدأت هذه الحرب كانت في 11، وابنتي الأخرى التي كانت في 20، وابني إلى آخره، كل الشباب والصبايا في عائلتنا والذين أعرفهم في كل مكان، أنا لم أرى هذا المستوى من الوعي والإدراك والارتباط والذكاء والقوة والجهد والوضوح. أهم شيء الوضوح، وضوح الرؤية حول كل هذا لم أره من قبل، لم أشهده من قبل. هناك شيء على مستوى العالم لدى هؤلاء الشباب في منتهى الوضوح لا علاقة لهم بالتكتلات السياسية، الخلفيات الإيديولوجية، هم يرون شيئا واضحا، هناك مقتلة، هناك إبادة، وهذه الإبادة يجب أن تتوقف.
وهذا الأمر أيضا غير من نظرة الكثير ممن يعيشون في الخارج للفلسطينيين، وأصبح في صورة واضحة بأنه ما يقال أنهم هم لسوا أصحاب الأرض، لأنه في إحدى قصائدك تقول في تغيير لهذا المفهوم. قضية وجودية هي هذه القضية الفلسطينية كهوية. فنحن نتوقف أيضا مع واحدة من قصائد سامر أبو هواش، من النهر إلى البحر.
نظرات أطفالنا بين الخرائب ليست إلى أسفل، ليست إلى أعلى، دائما شاخصة، دائما ثابتة، دائما واضحة، دائما صوب نهايات لم يرها أحد. أولئك الذين زعموا أنهم رأوا الضوء لم يروا عيون أطفالنا وهي تنظر من بعيد، حزينة ميتة ساخرة عيون أطفالنا وهي تحدق بنا، به وبنا وبهم من خلف القرون.
هذه القصيدة هي قصيدة صغيرة قصيرة من قصائد هذا الكتاب، ولكن هناك قصائد أطول وهناك قصيدة كمروية.
نعم.
ذكرت قبل قليل جالسا أمام التلفزيون أشاهد الإبادة، من النهر إلى البحر هذه القصيدة أيضا اللي جدا استوقفتني، بمعنى أنك تأخذ كل خاطرة مرت في بالك، كل ما شاهدت بأم العين أو حتى ما سمعت، إن كان الترنيمة، إن كان الصلاة، إن كان القلم، وهي كلها تبدأ بكل كل كل كل.
نعم.
وصولا
إلى كل اسم، كل اسم فقد، لأنه كما تعلمين هذه الحرب في النهاية هي حرب إلغاء، إلغاء الفلسطيني كليا، تترجم بإلغاء أسماء الناس. هناك عائلات كما تعلمين شطبت من السجل المدني بالكامل، هناك أناس يقتلون ولا تعرف هويتهم، هناك أناس الآن تحت الأنقاض ما زالوا، وهناك تقديرات أممية بأن الألاف تحت الأنقاض. في هذه القصيدة انعكاس لما كنت أقوله قبل قليل من أن حجم الفقد لا يعوض، لا يمكن تعويضه بأي ثمن أو بأي معادلة سياسية. ما أقوله بصفتي شاعرا أحاول أن أقول إن بالنسبة إلي من الأرض إلى النهر تعني أن يعاد إلينا كل ما فقدناه على مر السنين، وليس الآن فقط، نحن فقدنا الكثير، ونحن شعب لا نطالب بالأرض فقط من أجل الأرض، نحن أبناء الأرض، لسنا مستعمرين، نحن أبناء الأرض. وبالتالي ما فقدناه ونفقده، وأعني ذلك ليس نظريا، هذه أمور عشتها أنا في عائلتي وبين أهلي، الناس الذين فقدناهم، الذكريات، الحيوات التي فقدناها، نمط العيش. فقدنا خلال 80 عاما الكثير جدا، وأنا أرى أنه لا يمكن أن يكون حل لهذه المسألة إلا بنوع من الاعتراف.
الاعتراف؟
نعم.
والفقد يعيد ترتيب الزمن برأيك، لأنه هذا من الفقد عندك كمان حاضر، الذاكرة حاضرة، ولكن منحس أنه ذاكرة متذبذبة متشظية، يعني في شيء عم بيصير.
صحيح، ولكن يعني في هذه القصيدة تحديدا من باب النفي ربما أحاول أن أقول أن الذاكرة حاضرة، يعني أحاول أن أقول العكس، أن كل هذا الذي فقد هو حاضر، هو موجود ويستصرخنا جميعا طوال الوقت. القضية أعقد بكثير من الجانب أو المستوى السياسي المباشر فلنقل،
ومن شان هيك يمكن الشعر قادر على تمثيل ما لا يقوله السياسي أو المسؤول.
الشعر والفن والفن نعم. بشكل عام أعتقد هذا ما يمكنه فعله، لأننا لا نستطيع فعل كما أقول ربما في جالسا أمام التلفزيون، لا نستطيع أن نوقف المقتلة، لكننا نستطيع أن نترك شهادتنا للمستقبل. لدي قناعة كاملة بأن كل ما حدث ويحدث لن يكون مصيره النسيان، لن ينسى على الإطلاق،
لن يتحول إلى صمت هائل كما تقول مثلا.
لا أعتقد، لا أعتقد. الآن نعيش في الحقيقة صمت
رقم هائل، الدوي وأزيز الطائرات وصيد العظيم، ولكن مقابل كل هذا الناس يعيشون مثل صمت مطبق.
هو صمت العجز، هو صمت الفشل في المقام الأول عن وقف أو منع أن يجري ما جرى، ثم العجز عن وقفه. لو تخيلنا هذه الصورة وجمعنا صرخات الناس حول الكوكب أوقفوا هذه الحرب، لو جمعناها في صوت واحد لزلزل العالم، لأنه صوت فعلا تصرخ به الحناجر والقلوب بالملايين حول العالم. أنا أعتقد أنها تصل، لكنها كما في كل إبادة بالمناسبة، كما في كل حرب كبرى، هناك إرادات تفرض نفسها وقت الحدث، لكنها محكومة في قناعتي وأملي وإيماني، هي محكومة بالفشل والهزيمة.
هي صرخة يتردد صداها أكيد، هناك من سيسمعها، ولكن لا نتمنى أن تكون صرخة تلتهمها صرخة أخرى واحدة الأخرى، هذا ما نتمناه. الشاعر والمترجم سامر أبو هواش، نختم مع قصيدة من هذا الديوان الذي ركزنا عليه، من النهر إلى البحر، وهو الذي سيكون حاضرا في سوق الشعر في العاصمة الفرنسية هذا الأسبوع، وترجمته إلى الفرنسية بعد ترجمته إلى لغات أخرى، دولا ريفيير على مير. تفضل.
فردة حذاء ضائعة، أما الأسماء فيحملها الموج ويعيدها إلى أحضان الأمهات، أما الغيوم فتجوب الأرض بحثا عن فردة حذاء ضائعة. شكرا.
شكرا لضيفنا سامر أبو هواش، شرفنا اليوم، وصوت طبعا القصيدة الفلسطينية بما تتضمنه من كل حياة، لأنه هي القصيدة الحياة لهذا الشعب.
شكرا لك.
أهلا وسهلا فيك.